لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي ارسله ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، في كتاب الله سبحانه وتعالى مشهدان اثنان، احدهما يدخل الهلع في الفؤاد ويتصور معه الانسان انه يعيش من هذه الدنيا في فلات قد احاطت به فيها شياطين الانس والجن، فلا مفر له منهم ولا مخلص ولا ملاذ، ولا يمكن له ان ينجو من هذا المكان وهذا السجن الذي احيط به فيه. المشهد الثاني يصور لنا الحصن الواقي الذي يجده الانسان أن ذهب وأن ارتحل وأقام، يجده تلقاءه يناديه بلسان الحال أن أقبل واطمئن في داخل هذا الحصن، فليس عليك من شر بعد ذلك، ولم يطوف حولك من خطر. أما المشهد الأول فيمثله قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لو وقفنا عند هذا الكلام الذي ينقله لنا بيان الله عز وجل عن حقد إبليس وما التزم به، لتصورنا أن أحدا من البشر لا منجاة له عن شر هذا المخلوق الذي ألزم نفسه بإغواء عباد الله سبحانه وتعالى. وربما استيأس الإنسان أمام هذه الصورة المخيفة من النجاة والفلاح، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا للغو إبليس. وإن أراد الله عز وجل منا أن نخاف وأن نقدر الأمر حق قدره، ولكن كرم الله عز وجل عظيم ولطفه عميم، فهو سبحانه وتعالى لم يتركنا لوعيد إبليس هذا. إليكم المشهد الثالث الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا الكلام الإلهي بددت تلك المخاوف العظيمة، وهذا الوعد الرباني سحق ذلك الوعيد القميء، وعيد إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذلك هو الحصن، حصن يراه الإنسان تلقاءه في كل زمان ومكان، مفتح الأبواب، يقول له بلسان الحال بل ربما بلسان المقال: إن كنت تخاف ضراوة الشياطين الذين يحدقون بك عن يمين ويسار ومن فوق وتحت، فأقبل إلى هذا الحصن، فإن أحدا لن يستطيع أن يمتد إليك بأي سوء إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الكلمة العظيمة القدسية يجب أن نقف عندها قليلا يا عباد الله، فإن فيها الدواء لكل مريض، وإن فيها العلاج لكل ذي شكوى، وإن فيها الملاذ لكل من أحيط به. قد يقول قائل: ما معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أليس البشر كلهم عباد الله؟ أليس المؤمن والكافر والفاسق والملحد كلهم عبادا لله عز وجل؟ إذن ينبغي أن يكون المعنى كل من كان عبدا لله حقيقة، فإن الشيطان ليس له عليه سلطان. ولكن الأمر ليس كذلك، فما أكثر من يتصيدهم الشيطان من عباد الله تعالى، وما أكثر من يهلكون في شرك الشيطان ومصيدته من عباد الله تعالى. إذن ما معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ معنى هذه الآية العظيمة إن كل من تحقق بمعنى العبودية لي، إن كل من وضع عبوديته لي موضع التنفيذ من حياته، أقر بها واعترف بها وتطامن لها وكسى نفسه بردائها، هذا الإنسان لم تطوله يمين شيطان ولن يقع في شرك إبليس أبدا. كيف يتحقق الإنسان بمعنى عبوديته لله عز وجل؟ كل الناس عبيد لله، آمنوا بذلك أم جحدوا، ولكن الله عز وجل يعرف أولئك الذين اعترفوا بهذه العبودية واتفقوا بها ووضعوها موضع التنفيذ، يلجؤون إلى الله بتضرع وتذلل كلما نابهم مكروه، أو كلما رأوا خطرا كاد أن يداهمهم أو يطوف بهم، يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى معترفين بمملوكيتهم له، موقنين بذلهم ومالكية الله عز وجل لهم. هؤلاء الناس آمنون تحت مظلة العناية الإلهية، هؤلاء الناس مطمئنون في حصن الأمن الإلهي. هذا هو معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. انظروا إلى قوله إلا من اتبعك، تتبعه أولا ثم إن الله يسلطه عليك ثانيا. لولا أنك تخطو الخطوة الأولى محال أن يمكنه الله من أن يخطو خطوة واحدة إليك. فحصن نفسك ضد اتباعه، وحط نفسك ضد الإصغاء إليه وضد الميل إليه، وانظر كيف ينجيك الله سبحانه وتعالى من أحابيله. هذا الكلام يجدر أن يتأمله بدقة آناء الليل وأطراف النهار أولئك الشباب الذين ما زالون يسألون ويشكون. نحن مؤمنون بالله، موقنون بشرعه، ونحب الاستقامة على صراطه، ولكننا ضعفاء لا نستطيع الثبات، ولا بد أن نجد أنفسنا بين الحين والآخر وقد انحرفنا، وقد تخطفتنا شياطين الإنس والجن. ماذا نصنع؟ تلك هي الشكوى التي ينفث بها كثيرا من الشباب في هذا العصر. العلاج أمامك يا أخي، الدواء موضوع بين يديك، الدواء كله مطوي في هذه الآية العظيمة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد ألزم الله ذاته أن ينفذ هذا الوعد عندما قال: إن هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المهم أن تلتفت إلى هذا البيان، وأن تتأمله، وأن تتدبره، وأن تستعمل العلاج الذي وضعه الله عز وجل بين يديك. أنت تشكو من ضعفك، وتشكو من الشهوات والأهواء والشياطين الذين يحاولون أن يتخطفوك، فهل وضعت عبوديتك لله موضع التنفيذ؟ هل التجأت إلى هذا الحصن ذي الأبواب المفتحة؟ أغلب الظن أن لا، لم تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ. الإيمان في تصورك مجرد حركة، مجرد نشاط، مجرد سعي هكذا وهكذا. لا، أنت ضعيف لا تملك أن تتحرك ولا أن تنشط ولا أن تفعل شيئا، ولكن الله ملكك شيئا واحدا، هو أن تعلن عن إرادتك، رغبتك في أن يهديك الله، في أن يعصمك الله، في أن لا تنحرف ولا تعوج. فإذا رأى الله عز وجل منك الإرادة الصادقة إلى الاتجاه إليه حصلك. ولكن هذه الإرادة أيضا لا تكفي، لابد أن تكسى هذه الإرادة ثوب العبودية، لابد أن تعبر عن إرادتك بدعاء واجب، ببكاء خاشع، بتذلل إلى الله عز وجل، وقد أعلنت بين يديك أنك لا تملك حولا ولا قوة، لا تملك من أمر نفسك شيئا، أنت ريشة في مهب الرياح، ولكنك تحب أن يعصمك الله، تحب أن تكون مستقيما. فليس أمامك وهذه هي الحال سوى الالتجاء إليه، سوى التضرع إلى بابه والتمرغ عند أعتابه. هل فعلت ذلك؟ لو أنك فعلت هذا بين كل صباح ومساء لرأيت ضعفك قد تبدل قوة، ولرأيت هذه البيداء التي أحيط بك فيها واحتوشت من حولك فيها السباع الضارية، لرأيت نفسك قد انتقلت من حيث لا تشعر إلى حصن آمن مطمئن. ولكن أكثر الشباب لا يعلمون من الإسلام إلا الحركة، كأنه نظام يؤديه الإنسان بطوله وبطاقته، وهذا وهم باطل. الإسلام تاجه العبودية، روحه العبودية، نبضات القوة فيه تتمثل في العبودية، والعبودية هي أن يصبغ الإنسان بين يدي مولاه لا بين يدي أحد آخر، أن يصبغ الإنسان نفسه بصبغة الذل والضراعة، يتألم ويظهر شكواه لله، ويشكو أن الشياطين تلاحقه، وأنه لا يجد مفرا منهم، ناديه ولسوف يجيبك، ادعه ولسوف يستجيب لك ويحقق رجاءك. وإن الله عز وجل إذا وعد لا يمكن أن يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وهو القائل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا من عبادك الذين عصمتهم من شياطينك، اللهم حصلنا بحصن العبودية لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأمضِ العسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفش الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.